أعزائي المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج ريادة بودكاست والذي يتم بثه على راديو ريادة. اليوم عندنا لقاء مع أحد الرياديين الشباب في مشروع يعتبر واحد من أهم المشاريع التي تأهلت إلى المرحلة النهائية على المستوى الوطني في مسابقة كأس العالم للريادة، واحتلوا المركز الأول. اسمحوا لنا نلتقي مع الأستاذ عبد الرحمن الحباشنة، مؤسس مشروع ديكابوليس. أوكي، إذا بتحب تعطينا يعني خلفية عن خلفيتك الأكاديمية والمهنية، إذا سمحت حتى الجميع يتعرف على خلفية الريادي ويعرف الريادي من أي خلفية علمية أو خبرة عملية ممكن يبلش بعمرك الشاب الصغير، يعني فممكن تساعد الرياديين بشكل كبير أنهم يتعرفوا على الخلفية العلمية والمهنية لأي ريادي ممكن يبلش في هذا العالم.
تمام، أنا درست نظم معلومات إدارية، اشتغلت كوظيفة فول تايم، كانت يعني سنة واحدة تقدر تحكي أنه كانت وظيفة فول تايم حسب المعايير الأردنية، وبعد هيك اتجهت للسوق، صرت أشتغل بعدة مجالات أنه أشوف وين اتجاهات السوق عم بتروح، وفزت طبعاً بزين المبادرة واحد، كانت في 2014 أول مسابقة عملتها شركة زين لزين المبادرة واحد قبل تأسيس منصة زينك للإبداع، وكانت هاي أول تجربة لي مع الريادة، وإنه فهم أصلاً شو متطلبات السوق وكيف أنت ممكن تبلش شركة ستارتاب. وبعد هيك فزنا بأحد الجوائز وبلشنا شركة كانت كثير صغيرة بتشتغل بإشي بالإدوكيشن، ما كملت هاي الشركة يعني بنات، وبعدين ما كملنا فيها يعني رجعنا إنه سكرناها لهاي الشركة.
أوكي.
بعد هيك اشتغلت في مجال التعليم بار تايم مع عدة معاهد تدريب، وكنت عم بساعدهم بالحصول على الاعتمادات الدولية والأكريديتيشن، كيف يكون في added value لهم بالسوق، خاصة أنه إحنا بالأردن عنا عدد شركات تدريب كثير 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 كبير وما في عندهم أي مرجعية علمية، أي حدا بروح بجمع ماتيريال وبصير يدربها وبصير يطلع شهادات ويوزعها على المدربين ويحكي لهم أنتوا أخذتوا هاي الدورة، وهذا الإشي طبعا بالعالم غلط، لأنه لازم يكون في جهة بتعتمد كل دورة وتكون عدد الساعات معتمدة واضحة. كان أول قطاع فكرت أنه أشتغل فيه كبارت تايم كان قطاع التدريب، لأنه كان في عدد شركات كثير كبير والمنافسة فيه كثير عالية، فكنت عم بحاول مع مجموعة شركات تدريب أنه أقترح عليهم بعض الأشياء أنهم يعملوها في تطوير البزنس تبعهم، قلت طبعا هذا الاشي مع عدة شركات تدريب. بعدين جاني أوفر وأنا بأحد شركات تدريب مع منظمة بريطانية من أكبر جهات الاعتماد بالعالم، يعني عمرها 140 سنة، تعتبر منظمة ملكية، جاني أوفر طبعا أنه أشتغل معهم. أنا بخلال شغلي مع التدريب كان في عندي تواصل مع هاي المنظمة، وكنت عم بحكي لهم عن بعض النصائح اللي رح تساعدهم أنهم ينجحوا بالسوق الأردني، وأنه الطريقة اللي هم بيشتغلوا فيها ما رح تخليهم ينجحوا بهذا الموضوع. بعدين عرضوا علي عمل أنه أشتغل معهم، وكان العرض أنه أنا أكون كوفاوندر يعني لشركة بتمثلهم بشكل حصري بالأردن، وأنا بكون إلي نسبة بهاي الشركة، وبلشت أشتغل معهم بهذا الموضوع، غير أنه بكون مسمى وظيفي بوزيشن يعني كمدير تطوير الأعمال الاستراتيجي للشرق الأوسط.
جميل.
خلال فترة بسيطة حققت الشركة اللي بلشناها يعني أرباح منيحة، والمنظمة البريطانية أعطتنا عدة دول، ما ظلينا بس على الأردن، أعطتنا برضو مجموعة دول أنه إحنا نكون نمثلهم فيها ونشتغل فيها. وبعد هيك يعني كانت يعني أخذنا كثير مشاريع يعني مع القوات المسلحة، شركات التدريب التابعة إلها، البنك المركزي، معهد الدراسات المصرفية، مجموعة أكاديميات وشركات كبيرة كانوا من أحد يعني من عملائنا بالأردن وبالمنطقة. وبعدين دخلت بقطاع الزراعة، وهو أصلاً عائلتي يعني بتشتغل بالزراعة، أنا بجدي مزارع ومزارع بيشتغلوا بالزراعة من فترة كثير طويلة. فبهذاك الوقت أنا فكرت لي ما أشوف إشي يكون قريب للإشي اللي إحنا عم نشتغله، وعملت مصنع لمواد الغذائية كان عم بيشتغل بزيت الزيتون والعسل والجميد بعبوات كثير صغيرة بتلبي احتياجات المطاعم السياحية والفنادق، وبتحل لهم مشكلة موجودة عندهم بالويست اللي عم بصير. والمصنع هذا خلال شغلنا فيه يعني كان تجربة كثير ممتازة، بس خلال شغلنا فيه كنا عم نشوف فيه مشكلة بالكونسستنسي للكواليتي اللي احنا عم نوعد الناس فيها انه احنا راح نقدمها لهم. من هون يعني من هاي المشكلة شفنا أنه لازم نحن نحل هذا الموضوع، وأنه هاي مشكلة كبيرة مش بس كانت عندنا في المصنع، كانت في عدة مصانع موجودة نفس هاي المشكلة. وقررت أنه أنا أطلع وأتفرغ لهذا الموضوع، وعملت شركة ديكابوليس على أنها تشتغل على عمل نظام لتتبع سلامة الأغذية ومطابقتها للمواصفات الستيكهولدرز، لمواصفات الستيكهولدرز هم كيف بدهم إياها، وإنه تتأكد إنه ما يصير في أي خطأ خلال عملية الإنتاج، وإذا صار في خطأ تكتشفه قبل ما تتكلف بشحن البضاعة وإرسالها وبعدين ترفض عدم مطابقتها للمواصفات، أو إنه يكون في لايبيليتي كثير كبيرة على الشركة لخطأ صار بيؤدي بالضرر بأي صحة إنسان.
جميل. يعني أنا بصراحة بالعادة بنتقل من سؤال التعريف عن الريادي اللي بيكون معنا إلى الموضوع أو المشروع مباشرة، ولكن اللفت انتباهي بالتجربة أو خبرة حضرتك العملية أنه كانت يعني في عدة تجارب مختلفة، كنت في عالم الريادة في مجال التعليم وفزت بجوائز، ثم تم إغلاق الشركة، بعدين اتوجهت للعمل في مجال التدريب وأخذ الاعتمادات، بعدين اشتغلت مع منظمة بريطانية في نفس المجال وكان في نجاح واضح بهذا الموضوع، بعدين قمت بالعودة للجذور خلينا نحكي وللشيء القريب من ثقافتك والعائلية من ناحية الزراعة، وفتحت مشروع وهذا المشروع حقق نجاح، وهذا النجاح حقق أو خلق فكرة جديدة لمشروع ديكابوليس اللي بنحكي عنه الآن. سؤالي على هاي التجربة، لأي درجة بتحس إنه الريادي هو بحاجة إنه يمر بعملية learning curve أو هو منحنى التعلم؟ هل تشعر إنه هاي الخبرات التراكمية المتوالية اللي مريت فيها هي كانت نتيجتها ديكابوليس؟
100%، لأنه بكل مرحلة كان في تحديات كثير جديدة وكان في صعوبات وكان في يعني مشاكل. ممكن أنا بحكي الموضوع بشكل كثير سهل وبشكل كثير سريع، بس هو أصعب بكثير من ما يعني التحديات والمشاكل كانت بتكون موجودة، ودائما بتكون حاط أمال وإنه أشياء ممكن تزبط، وفجأة بتصحب يوم بيكون كل إشي اختفى، بدك ترجع وتكمل من جديد، وظلك دائما بجهود مستمره نحو هدف معين. فلازم ما لازم توقف، يعني انا دائما بحكي لهم انه بدك تحكي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يمكن 1000 مره باليوم، لانه ممكن كل شيء انت بتكون باني بتغير بسرعه، والسوق عم بتغير، وكل شيء بتكون معتمد عليه انه بده يصير وبكون 100% انه راح يصير ممكن بيوم وليله يختفي. فكل شغلة كانت بتعلمنا إشي جديد بالسوق وبتعطينا خبرة، وكنت عم باخذ دورات كثير، يعني ما كنت عم بخلي ولا أي دورة إلها دخل بالريادة وبتصميم الأفكار وكل الأدوات اللي عم بيستعملوها كل الرياديين بالعالم مستعملوها لحتى ينجحوا، إلا وأخذت فيها دورات كثير كثير مكثفة لحد الآن وأنا عم بدرس وعم بتعلم هذا الإشي، ما خليت إلى مكان إشي مع IBM، إشي ببريطانيا، إشي يعني ما خليت مكان إلا وأخذت فيه كل الدورات اللي لها علاقة إنك تأسس شركة وتكون ناجح. بنفس الوقت طبعاً ما تعلمت منها إلا من الخبرات اللي أنا أصلاً خسرت فيها وغلطت فيها، فعدت الغلطات الكثير كبيرة كانت عندي في حياتي بكل شركة جربتها وبكل نحكي فينشر جربت أدخل فيه، كان في عندي تجارب لما جيت تعلمتها ودرستها فعلاً كنت أربطها. أنا عشان هيك فشلت، أنا عشان هيك غلطت، هذا الغلط اللي صار معي، فكانت كلها بتكمل، يعني كل أشياء بتكمل بعض. وإحنا عم نشوف ديكابوليس إنه هي رح تكون إن شاء الله شركة جلوبال ورح تنافس إن شاء الله أكبر الشركات بالعالم، يعني هاي رؤيتنا إلها، وعم حاول نبنيها بحيث إنها تقدر تنافس كل الشركات اللي بالعالم.
ممتاز.
دائما عم نشتغل على تطوير حالنا، وديكابوليس هي مش شخص واحد، هي عبارة عن مجموعة من الخبراء بعدة مجالات، يعني بعدة قطاعات مختلفة، كل الناس بتجربة الصناعات الغذائية، من أصحاب المصانع، من الخبراء بالقطاع الغذائي، من الموظفين الحكومة وجهات التصدير، جمعنا خبراء منهم كلهم، حتى الأنظمة اللي بتضبط الجودة للأغذية جبناهم أخذنا، يعني تقريبا هي عبارة عن مجموعة خبرات كثير كثير كبيرة، أكثر من 24 شخص، يعني نحكي فول تايم وبارت تايم مع مستشارين كلهم عم بيشتغلوا على هذا الموضوع عشان نعمل قصة نجاح. غير أنه المساهمة اللي من موظفين الحكومة، في كثير موظفين حكومة أصحاب كفاءة عالية وما عندهم الفرصة، لكن ساهموا مساهمة كثير كبيرة في توجيهنا وكيف أنه ممكن نعمل إشي بفيد البلد وممكن أنه يكون إشي عالم.
أنا مبسوط باللي بسمعه وحاب أنتقل لديكابوليس، بس برضو خبرتك الشخصية، يعني إحنا هون للمستمعين بهمهم دائماً أنهم يشوفوا الجانب الغير مرئي لأي ريادي ناجح أو بحقق نجاحات. وبصراحة بدي أطلع من خبرتك الشخصية، ولكن برضو أنت ذكرت شيء مهم لازم أوقف عنده، اللي هو موضوع السيلف ليرنينج، أنه ما خليت أي دورة إلا والتحقت فيها سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي في مجال الريادة وفي مجال أي شيء بيساعدك في المشروع اللي بتقوم فيه. ياريت بس تحكي لنا بشكل مبسط لأي مستوى تشعر أنه السيلف ليرنينج مهم للريادي.
إذا بدك تعطيها مثلا من 10 هي 10 من 10، يعني ما لازم يوقف إنه يتعلم، لأنه الأدوات يعني كل نموذج عم بيطلع عم بيتم عليه تحديثات كثير سريعة. الآن مثلا الآن أنا عم داخل بدورة هي عبارة عن سيميوليشن على 3 أسابيع، راح أخذ 2 أسابيع أبلش أتدرب عليه، بعدين راح أدخل بالسيميوليشن 14 ساعة. هذا السيميوليشن هو كيف أنت بدك تدخل بشركة كثير كثير كبيرة وبدك تأخذ قرض وتجيب استثمار وتمشي هاي الشركة وتخليها تنجح بشكل كثير كامل. يعني هذا الإشي بيختصر عليه كثير، لأنه الأخطاء اللي أنت كنت تعملها بالسوق الآن أنت رح تصير تعملها بخلال هذا السيميوليشن. فكل مرة يعني كل إشي أنت عم تتعلمه عم بضيف لك إشي كثير إشي جديد لحتى يساعدك إنه تنجح بالمشروع تبعك، أو نحكي يخليك تطلع على أمور أنت ما تطلعت عليها من قبل، أو إنك تشوفها بطريقة مختلفة. كل حدا بده يعلمك أو بده يعطيك معلومة، لما أنت تحكي له أنت شو في عندك هو رح يطلع عليه بوجهة نظر كثير مختلفة، ورح يكون عنده استفسارات وأسئلة رح تساعدك إنه تطلع على أمور أنت ما تطلعت عليها من قبل. فكل هاي الأشياء بتكمل عندك الخبرة، فما بتوقع إنه في، يعني الريادة هي عبارة عن إنك تبني مجموعة فرضيات وبتضلك تجرب إنه تفاليديت هاي الفرضيات في السوق من الناس اللي أنت بدك تتعامل معه. كل مرة السوق رح يعطيك أشياء جديدة وأنت بدك تغير في البزنس موديل أو بالبلان اللي أنت ماشي عليها حسب التغيرات اللي بتصير بالسوق، هذا الإشي اللي بيخليك تنجح. فإذا أنت رح توقف عن أنك تتعلم من خلال التجارب اللي أنت بتعملها بالسوق أو من خلال المستشارين أو المعلومات أو الدورات اللي أنت ممكن تأخذها راح تفقد جزء معين أنت ما بتكون فكرت فيه. ممكن حد ثاني يطلع في هذا الإشي، يطلع على الموضوع من نظرة ثانية ويكون أخذ الماركت منك إذا كانت هاي النقطة أنت ما اطلعت عليها في الوقت المناسب.
إذن التريننج اللي بتقوم فيه الآن في موضوع السيميوليشن حتى تكون قادر على يعني التعامل مع شركة كبيرة، وكأنه ينسجم مع الرؤية تبعتكم اللي ذكرت قبل شوي أنه أنتم تنظروا لديكابوليس أنها تصير شركة عالمية. فهل بنقدر نحكي أنه الآن أنت بتستعد لهذا الموضوع من خلال هذا التدريب؟
مش بس من خلال هذا التدريب، يعني احنا عم نشوف يعني من خلال فريق العمل اللي بده يكون موجود بالشركة، مستوى خبراتهم قدراتهم. بنفس الوقت هذا السيميوليشن بفيد كثير، لانه انت عم تدخل بإدارة هاي الشركة. طبعا جزء منه انت بتلعب مع الكمبيوتر، جزء منه بتكون مع مجموعة منافسين بالعالم. يعني احنا بهذا السيميوليشن انا عم بعمله مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة بريطانيا، راح يكون معي ناس من 4 دول، واحنا عم يعني النظام هو بيكون عن عبارة عن سوق كامل، شركة كاملة انت عم تبني برودكت وبتعمل ماركتينج وتجيب متدربين وريسورسز، تاخذ استثمار وتاخذ قروض، بناء عليها بصير عندك طلب سوق، وبناء على هاي التغيرات انت يا اما راح تخسر يا اما ما راح تقدر تغطي طلب السوق. يعني بدك تضلك تمشي لحتى تلاقي شو افضل استراتيجي انت تمشي فيها تخليك تنجح بالسوق. فهاد سيميليشن 100% راح يكون له فائدة كثير كبيرة للسكيل اب بلان للشركة.
جميل. يعني أنا إذا بدي أنظر للسيرة الذاتية البسيطة لحضرتك، كان في هناك حالات فشل وهي اللي ساعدتك وساعدت بالتغلب على تحديات قادمة، وكأنك بترسل رسالة لكل ريادي أنه الفشل بموضوع لا يعني أنه عدم النجاح، وإنما هو جزء من حياة الريادي لازم تمر فيه.
100% يعني انت ما بتقدر تحكي انه تسميه فشل، بتقدر تسميه انه هو يعني دروس مستفادة انت عم تستفادها خلال دورة حياتك. خلال ما انت عم بتبلش مشروع دايما بده يكون في عندك فرضيات، وهي الفرضيات بدك تأكد منها بالسوق، وبدك تاخذ تغذية راجعة من السوق، وبناء عليها بصير في عندك خبرة ودروس مستفادة على الاشي اللي انت بتبنيه.
يعني أنا مبسوط أنه على موضوع الخروج من الدروس المستفادة بعملية تعلم ذاتي بيعزز الخبرة، وبالتالي أنت جمعت الجانب الأكاديمي من خلال السيلف ليرنينج والتعلم الذاتي، أنه بالإضافة للخبرة مع الدروس المستفادة اللي فيها نوع من التعثر، هذول مع بعضهم البعض بيخرجوا بالنهاية منتج يكون ممتاز. أنا سؤالي الآن يعني حتى يكونوا المشاهدين معنا بشكل كامل، ديكابوليس إذا ممكن تبسط لنا وتشرح لنا فكرة ديكابوليس، أولا من وين بلشت يعني البداية، كيف الموقف اللي دخلت فيه وبلشت تفكر بفكرة ديكابوليس؟ مرات كثير بتكون أنت ماشي بموضوع معين وزي ما كان معكم مشروعكم بالمواد الغذائية طلع منه ديكابوليس، إيش الموقف أو اللحظة اللي صار فيها الشعور الحقيقي بوجود مشكلة طلعت ديكابوليس؟ زائد إيش هي ديكابوليس بشكل مبسط؟
تمام. هلا كانت هي النقطة بزيت الزيتون. يعني كنت أنت عم بتلبي احتياج من زيت الزيتون ضمن كواليتي معينة، والناس بتكون بدها هاي الكواليتي، يعني الناس بدهم يشتروا منك هاي الكواليتي تبع زيت الزيتون.
تمام.
إذا المزارع الموجودة عندك الإنتاج تبعها ما بكفي يغطي الاحتياج، أنت بتضطر أنك تتعامل مع مزارع ثانية. وجود تعاملك مع مزارع ثانية بتلاقي أنه نفس المزرعة عم تعطيك 3-4 أنواع يعني أصناف من الجودة تبعت الزيتون، وهي نفس المزرعة. فمن هون صار الموضوع أنه كيف إحنا بنقدر نضبط عملية الكواليتي تبعت زيت الزيتون. طبعاً شفنا مجموعة مهندسين زراعيين وحاولنا أنه نعمل البروسيس هاي بشكل مانيوال ونطبقها بشكل تجريبي. كانت النتيجة أنه إذا طبقت هاي المعايير بشكل مانيوال، إحنا قدرنا طبعاً حددنا شو الكريتيكال بوينت، وين عم بتصير المشاكل، وين عم بتصير الغش، كيف إحنا بنقدر نضبط هاي الكواليتي كاملة. وحددنا هذا النظام وجربنا نطبقه بشكل يدوي، وكانت نتيجته إنه قدرنا نضبط إنه من أول تنكة لآخر تنكة تكون نسبة الحموضة من 0.2 ل 0.3، بكون زيت الزيتون إكسترا فيرجن. كانت هاي النقطة الرئيسية لهذا الموضوع، إنه كان في مشكلة وتم حلها من خلال طريقة يدوية باستخدام أشخاص بيعملوا الدور المطلوب منهم، بيعملوا الفحوصات المطلوبة منهم، وانت بتضمن الجودة اللي انت بدك اياها. وهذا الاشي طبعا بيوفر عليك كثير، لانه لو انت طلعت المنتج وما كان هو مطابق للمواصفات، هاي راح تكون خسارة لك. فاذا انت عملتها من البداية بتوفر على حالك كثير. وكانت هاي النقطة الرئيسية،
كانت نقطة الانطلاق مشكلتكم بالزبط. بالزيتون، وجود الزيتون بلشتوا تفكروا كيف تحسنوا هذا الشيء. الآن ديكابوليس، إيش الفكرة بالضبط؟
ديكابوليس هي عبارة عن نظام بيستخدم تكنولوجيا اسمها تكنولوجيا البلوكتشين، وهي عبارة عن تخزين معلومات بشكل غير قابل للعبث أو التعديل، اللي بيأكد لك من مطابقة مواصفات معينة أو معايير سلامة أغذية محددة بتم تحديدها. إذا أنت بدك تتأكد أنه هذا المصنع الغذائي هو عم بيطبق جميع المواصفات المطلوبة، إذا كنت أنت بتستهدف السوق الأوروبي بده يكون عم بيطبق جميع المواصفات الأوروبية بطريقة أنه البيانات بتكون غير قابلة للتعديل. وبتم أخذ البيانات يا إما من internal verifier اللي هم المدققين الداخليين اللي بيكونوا داخل المنشأة أو داخل الفيلد، أو من خلال IoT devices اللي هي إنترنت الأشياء والسنسورز اللي ممكن تخزن قراءات على البلوكتشين بشكل مباشر، أو من خلال المختبرات المعتمدة سواء الحكومية أو الخاصة لكل عملية إنتاج بتم إنتاجها. فكل شحنة هو بده ينتجها بتم التأكد من مطابقته للمواصفات بكل عمليات الإنتاج من المزرعة لحتى يوصل للماركت.
جميل. إذن اليوم تعمل تراكينج من خلال استخدام الآيوت والبلوكتشين، وهي ليتست تكنولوجي، وهي المستقبل التكنولوجي ب 2020. يعني احنا كنا نشوف كثير سيمينارز ب 2019 انه البلوك تشين والاي او تي والبيج داتا هم او اليوزر اكسبيرينس كمان، هذول الصناعات اللي راح تزدهر ب 2020. بلاحظ انه يعني في ذكاء واضح عندكم بشغلكم، انه في عندكم تو فيوتشر تكنولوجي شغالين عليهم اللي هم البلوك تشين والاي او تي. فبالتالي سؤالي، هل كان يعني عن قصد استخدام الليتست تكنولوجي، ولا حتى تضمن الجوده بالمنتج ببروسيس واضحه كان لازم تستخدم البلوك تشين والاي او
تي؟ استخدام البلوك تشين هو جاء بانه احنا بدنا نزيد الشفافيه بين الستيك هولدرز. يعني في دراسة كان عامليتها مجلة اسمها لوجيستيك بيرو، كانت عم تحكي انه طبعا حجم تداول الغذاء هو 32 تريليون بالعالم، تمام. كان انه في جزء كثير كبير، يعني طبعا 16% من هذا المبلغ بروح للوجيستيك، 10% من 16% بتم دفعها من الكوست تبع اللوجيستيك، بتم دفعها لناس ما لازم يندفع لهم هذا المبلغ. هذا المبلغ عم بندفع لأنه الناس ما عم توثق البعض، ما بيكون في ترانسبيرنسي بين هذول الستيكولدرز. فبيروح بده يعمل 100 شغلة تأمين، وبده يعمل انسبكشن، وبده يعمل كل هاي الأشياء عشان يتأكد أنه هذاك ما غشه، أو أنه هذاك عم بيطبق المواصفات اللي هو بده إياه. فهاي 10% احنا كنا عم نشوف انه افضل طريقة لحتى نعمل الشفافية بين هذول الستيك هولدرز والترانسبرنسي انه نكون منخزن المعلومة اول باول. اوكي
تمام،
بطريقة غير قابلة للعبث وغير قابلة للتعديل. والآن يعني التكنولوجيا الوحيدة اللي عم بتلبي هذا الغرض هي تكنولوجيا البلوكتشين. ممكن بكرة يكون في تكنولوجيا ثانية بتلبي هذا الغرض وإنه إحنا ننتقل لهاي التكنولوجيا، بس الآن في الوقت الحالي بالعالم التكنولوجيا الوحيدة اللي بتلبي عدم العبث بالبيانات وإنه تكون موثوقة فيها هي تكنولوجيا البلوكتشين. أما استخدام الـ IoT devices هو كان من باب تقليل لهيومن انتراكشن مع السيستم. هلا في البلوكتشين في شيء بسموه الاوراكلز، الاوراكلز اللي على البلوكتشين هو من وين بياخذ هو المعلومات. فكل ما كان المعلومات عم تتدخل مانيوال من قبل اشخاص او انسان كل ما كانت انها قابله للخطا. فكل ما تم استخدام الاي او تي ديفايسز يعني بشكل تدريجي، احنا الان عم ندخلها بشكل تدريجي لحتى نستبدل الهيومن انتراكشن بشكل كامل. يعني هذا الفيجن تبعنا انه ما يكون في ديكابلس اي معلومه بتم اخذها من خلال الهيومن انتراكشن. هذا شيء كثير صعب، بس هذا الفيجن تبعنا يعني خلال 5 سنين جايه ان نكون قادرين انه ناخذ اي معلومه احنا بدنا اياها من خلال الاي او تي ديفايسز.
يعني الفكرة الأساسية من ديكابوليس جاءت نتيجة أنه بدكم تضمنوا جودة المنتج، فتطلب أنه يكون في عندكم ديكابوليس اللي بتقوم بعملية التراكينج لعملية العناية بالمزروعات حتى نضمن أنه المنتج يطلع بالجودة اللي بتحتاجوها. فكان موضوع ديكابوليس. داخل ديكابوليس ظهرت عندكم مشكلتين كمان، أنه في عندنا مشكلة الخطأ اللي ممكن يكون موجود من العامل البشري بإدخال المعلومات، فتطلبت أنه يكون في عندك الآيوت، وفي موضوع الشفافية تطلب أنه يكون في عندك البلوكتشين. فكل هالتكنولوجي اللي تم استخدامها هي لغاية تلبية حاجة سواء كانت للبزنس أو للمستهلك بالنهاية. مظبوط؟
100%.
الآن على أرض الواقع قمت بالتطبيق، كيف كانت عملية التطبيق ومع مين والعدد اللي طبقته معهم هذا المشروع؟
يعني الآن مجموعة مصانع طبعاً شغالي فيهم، من المصانع اللي نقدر نحكي عنها مصنع البال المزرعة، هو يعني من التجارب الناجحة كانت عنا، وإنه إحنا عم نتبع له إنتاج اللبنة وجبنة الحلوم من المزرعة من بداية الحليب ما يطلع من الغنمة، شو السجل المرضي للغنمة، شو طبيعة الأعلاف اللي هي عم تأكلها، الحليب لما متى تم حلبه ودرجة الحرارة اللي كان موجود فيها وتم نقله من بدرجة حرارة مثلا من 2-6 لباب المصنع، تم عمل له فحص أنتيبيوتيك وبيولوجيكال وكيميكال جميع الفحوصات اللي تمت له، وبعدين تم التأكد من جميع العمليات اللي بتنعمل له البسترايزيشن. وطبعاً في لكل عملية إنتاج بيكون فيه لها مجموعة نقاط وكريتيكال بوينت معينة تتأكد إنه هاي تحققت لحتى يطلع المنتج للسوق. ويعني قريباً راح يكون في منتجات مثلاً لألبان المزرعة عليها التاج تبع ديكابوليس، بكون عليها QR كود تقدر تعمل له سكان وتعرف الهيستوري كامل للأكل اللي بدك تاكله أو طعمية لأولادك.
جميل. غير المزرعة طبقتوه مع أحد آخر؟ يعني جميل أن نشوف أنه مطبق بموضوع منتجات الحليب والمنتج الحيواني.
عم نشتغل مع نبيل بهذا الموضوع، مع مصنع نبيل.
جميل.
أوكي. وعلى الآن عم نعمل مشروع تجريبي مع وزارة الزراعة ومع أحد المنظمات العالمية الأمم المتحدة المختصة بالغذاء، عم باخذنا منحه منهم، عم نشتغل على تطبيق هذا المشروع. يعني الان احنا بروسس على 100 مزرعه بالاردن بالشراكه مع وزاره الزراعه، واستخدام هذا السيستم لحتى يكون كبايلوت بروجكت لنظام تتبع وطني للاردن كامله، بحيث انه نتبع جميع المنتجات اللي بتدخل على السوق الاردني او بتم تصديرها، بحيث نتاكد انه هاي المنتجات امنه قبل ما يتم تصديرها او دخولها على السوق. هذا المشروع الآن عم نطبقه على 100 مزارع.
جميل. يعني الآن بلشت على مستوى القطاع الخاص، جربته مع المزرعة ومع نبيل، والنتائج هاي أظهرت لأي المستوى المتقدم من عملية التتبع لمدى توفير غذاء صحي من خلال تتبع عملية الإنتاج ومراقبتها، وعملية البروسيسنج كمان اللي هي عمليات إنتاج المنتج النهائي. وبالتالي هذا النجاح جعل الجهات الحكومية الممثلة بوزارة الزراعة إنها تتبنى هذا الموضوع حتى يطبق 100 مزرعة الآن.
100%. ومش فقط يعني وزارة الزراعة، يعني كان دكتور عمر رزاز معالي مثلاً غرايبة كثير مهتمين بهذا الموضوع، عم بيشوفوا إنه في فاليو لزيادة الثقة في المنتج الأردني وزيادة الصادرات الأردنية. والآن عم نشتغل يعني على مشروع على مستوى الدولة كامل، غير مشروع الميت مزارع. طبعا. عم نشتغل الآن على مشروع بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتم أخذ موافقة من دولة الرئيس لعمل هذا المشروع تجريبي برضو يكون على مجموعة مصانع. بنفس الوقت إحنا بنعمله مع وزارة الزراعة الخضار والفواكه. هذا الإشي رح يكون نوالة مشروع وطني لمشروع تتبع وطني كامل.
ذكرت بوزارة الزراعة أنكم تتعاملوا 100 مزرعة، بالإضافة إلى أنه منظمة الأمم المتحدة للغذاء
روع نفسه الآن عم نطبقه بالأردن. اتفقنا مع هاي المنظمة أنه رح نطبقه بخمس دول أفريقية بعد تجربتنا بالأردن على طول. يس. بدعم من هاي المنظمة.
أستاذ عبد الرحمن، يعني أنا مبسوط باللي بسمعه الآن، بحس أنها تجربتكم جميل جدا أنه كل ريادي ينظر لهذا الموضوع بهذه الطريقة. لهذا السبب بحاول أسلط الضوء على خلاصة عملكم: تعامل مع شركات خاصة زي المزرعة ومع نبيل، بعدين اتوسع الموضوع بتشتغلوا مع وزارة الزراعة ومع منظمة عالمية، زائد انه الآن مشاركة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وهذول بصراحة بشكل الحلقة الكاملة لموضوع الغذاء من إنتاجه حتى استهلاكه.
100%.
هذا بيدفعني اني اسال، هذا التفكير الرائع من استخدام التكنولوجي، بعدين التعامل مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي. اكيد مهم جدا ان نشكر هون الاهتمام من دوله رئيس الوزراء الاستاذ عمر الرزاز بالموضوع واهتمامه فيه، زائد المعالي مثنى غرايبي وتداخله تماما بهذا
يعني
الموضوع.
مثنى الغرايبي كان بيشتغل معنا كواحد من اعضاء الفريق.
جميل. ما هو انت تكنولوجي وريادة، وهو جميل انه يكون موجود معكم لانه هو وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، فبنوجه لهم تحية على دعمهم لكم، وهذا شيء كثير مهم لدعم الشباب. وبنشكرهم من خلال لقائنا معكم على هذا الدعم المباشر. يعني اللي بحاول اوضح التكاملية موجودة والشمولية الموجودة بشغلكم، هون بتعطيه الأهمية، هون بتعطيه القوة. هذا بيدفعني اسأل سؤال، إنه أكيد هذا العمل وراء فريق، وفريق مش سهل، واضح إنه فريق مش سهل بيفكر بهذه الطريقة. إذا سمحت تعطينا فكرة عن تركيبة الفريق الموجودة عندكم بديكابوليس.
طبعا في عنا فريق مختص بتطوير التكنولوجيا، الشخص اللي بدير هذا الفريق اسمه مايكل موتا، هو CTO، هو عنده خبرة عالمية في عدة دول، بروسيا وبتركيا وبعدة دول بالعالم، كان عم بيشتغل بدول آسيا وأمريكا، خبرته جدا ممتازة بتطوير السوفت وير ودارس ماثماتكس وسيستم ديفلوبمنت، وعنده خبرة كثير طويلة بأكبر الشركات بالعالم، هو CTO للشركة. وطبعا معه فريق متكامل لتطوير التكنولوجيا، وفي عنا فريق مختص بالفود سيفتي والكواليتي اشورنس، وبدير هاي الفريق يعني ماستر معها ماستر ديجري بالفود سيفتي، كانت تشتغل بالاتحاد الاوروبي والان عم تشتغل برضو بالاردن، كانت بالجهات الحكوميه وعندها خبره كثير كثير طويله بالفود سيفتي وبالكريتيكال بوينت والاشياء اللي ممكن تؤدي الى تلف الغذاء او ممكن تؤدي الى اي حاله تسمم، شو الكريتيكال بوينت اللي احنا لازم نطلع عليها. وطبعا تم تدريب بعض الموظفين بالشركه، الان عندنا تو ليد اوديتورز بالـ FSSC والـ ISO 22000 من الـ SGS Certified. عنا 2 Leaded Certified دربناهم وأخذوا Certificate. وبرضو عنا من أكبر مصدرين الخضار والفواكه بالشرق الأوسط موجودين معنا الشركة، وهم من الناس الآن عم يشتغلوا على خلق الحاجة لهذا السيستم، بحيث أنه إذا كان مزارع داخل بهذا السيستم ماشي على هاي المعايير ممكن يشتروا المحصول تبعه بسعر من 30-40% زيادة عن سعر السوق، إذا كان عم بطبق المعايير المطلوبة منه وعم بيستعمل اللي يكون داخل بالسيستم اللي احنا عاملينه.
يعني كم عدد الفريق اللي بيشتغلوا بديكابوليس الآن؟ يعني
12 شخص وعم نعين الآن 12.
تمام، يعني خلقتوا فرصة عمل ل 12 شخص والآن راح تخلق كمان 12 فرصة أخرى، ورأوا لسه المستقبل للأمام إن شاء الله. يعني اليوم بشوف التداخل عدد كبير من الجهات معكم، وبتخدموا أكثر من جهة بهذا الموضوع. سؤالي ببداياتكم، مين كانت الجهات اللي احتضنتكم بالبداية على مستوى حضانات الأعمال بالإيكو سيستم أوف انتربرينورشيب؟
يعني كديكابوليس أمنية كانت أول حضانات الأعمال اللي بلشنا معها واستفدنا بتجربتنا معها بشكل كثير كبير. يعني
فزتوا بمسابقة معهم؟
هم بيعملوا كومبيتشن وبيختاروا مجموعة شركات إنها تم احتضانها لمدة سنة، وساعدوها بمجموعة تدريبات لازمة. بنفس الوقت طلعونا على برشلونة على الموبايل وورلد كونغرس.
تمام.
وبالضبط، وكان يعني من هناك يعني كثير شبكنا مع عدة شركات عالمية بوجودنا في مكان اسمه 4 years from now لشركات الستارت اب. يعني اسم المكان بيحكي لك الشركات اللي they will shaping the future 4 years from now. هذا اسم المكان. كان طبعا عملوا لنا بوث هناك، كان عم تجينا كل الشركات العالمية، يعني chief innovation officer لLG، اكبر شركات بالعالم كنا عم نشوفهم هناك، كانوا عم بيجوا لعنا وبيحكوا معنا وبشوفوا احنا كيف ممكن نتعاون، كيف ممكن نشتغل مع بعض. كانت هاي طبعا فائدة كثير كبيرة للشركة خلال تواجدنا بأمنية. وبعد ما خلصنا فترة الاحتضان بأمنية دخلنا بـ Oasis 500 كمسرعة أعمال. طبعا أخذنا استثمار من عندهم 100,000 بهاي المرحلة، وتجربة برضو كانت كثير مفيدة. كانوا عم يجيبوا لنا تدريبات من ناس كثير مختصين، منتورز بالتكنولوجيا خبرتهم كثير عالية، ووجهونا كيف ممكن نطلع في برودكت تكون كثير قوي بالماركت.
جميل. يعني من خلالك ومن خلال الدعم المقدم لكم بنوجه الشكر لأمنية وويسيس 500 لدعم هذا الجهد الريادي الكبير. بلشتوا ب 2018 خلال مروركم من خلال أمنية وويسيس 500، أكيد واجهتكم تحديات كبيرة. إذا سمحت، يعني الشباب الرياديين المحتملين اللي ممكن بيسمعونا الآن، إيش ممكن تحكي لهم عن أهم التحديات اللي واجهتكم وكيف حاولتوا تتغلبوا عليها؟
يعني أهم التحديات إنه السوق الأردني بحد ذاته سوق كثير كثير صعب من ناحية جلب الاستثمار، صعب من ناحية تلاقي زباين بيدفعوا، يعني بكل النقاط. حتى صعب من ناحية التواصل مع الحكومة ومع الستيك هولدرز الموجودين، يعني في بتواجه صعوبة بكل هاي الأشياء. فبتكون في عدة تحديات. يعني أغلب الرياديين هم عم بيحكوا دائما إنه أكبر تحدي هو الانفستمنت، لكن هو الانفستمنت بيجي بعد ما تدخل أنت بالسوق. الانفستورز إذا شافوك أنت داخل بالسوق وفاهم مين زباينك وفاهم كيف بدك تطلع مصاري وأوريدي عم تشتغل معهم وبلشت، الكل رح يعطيك استثمار، ما حدا، لأنه هم عم بدوروا على رياديين قادرين أنهم يفهموا السوق، قادرين أنهم يتكيفوا مع التغيرات اللي بتصير بالسوق ويوصلوا للإشي اللي راح يخليهم ينجحوا ويبيعوا البرودكت تبعهم بالسوق.
يعني وكأنك بتذكر بنقطة مهمة، إنه المستثمر بيجي وعنده الاستعداد إنه يكون موجود معك أو الحاضنة ممكن تكون معك وتدعمك لأبعد حدود. يعني أمنية بعتتكم لمعرض دولي، ساعدكم بتشبكوا مع عدة جهات، وأوسيس 500 دعمتكم بمبلغ ممتاز كبداية. هذا نتيجة الوضوح بالرؤية تبعتكم للمنتج تاعكم، ومين ممكن يخدم، وين الآن ممكن يخدم، وين المستقبل راح يكون هذا المنتج
100%. وفريق العمل من الأشياء اللي كانت كثير مهمة كان عم بتطلع عليها. يعني من أصعب الأشياء أنك تلاقي فريق عمل مناسب كوميتد مآمن بالإشي اللي أنت بدك تعمله. يعني بالبداية ما كان في عنا أي استثمار، كان كل فريق العمل عم بيشتغل على جهد منه. يعني احنا كنا عم نأسس هاي الشركة كله بجهد منا، ما في اي عائد مادي او اي شخص عم باخذ راتب، الكل كان مآمن بالفكرة وبالفيجن تبعت هاي الشركة، مع والكل طبعا عم بشوف انه النتائج، وكان يعني ان شاء الله كان خيار صح للجميع انه كل وقت اللي استثمرناه والجهد في عمل ديكابلس هو عم بيكون بمكانه.
عندي سؤال فيما يتعلق بالستيك هولدرز، وحتى نعرب المصطلح للمستمعين. يعني الستيك هولدرز هم أصحاب المصلحة والمستفيدين بشكل كبير من المشروع. بحس إن الستيك هولدرز عندكم يعني في كتير من الجهات اللي داخلي فيه، مزبوط ولا لا؟
100%.
التعقيد الموجود بالستيك هولدرز كيف بتقيموا بإدارته بصراحة؟
من خلال انك تعمل لوبينج. يعني بدك تصير تعمل لوبي، مين مثلا في عندك الان غرف الصناعه بتروح تجتمع معهم، شو مصالحهم من هذا الموضوع، بتوريهم الفاليو اللي ممكن ياخذوها، الجهات العالميه اللي بتستورد من الاردن او الجهات اللي الاردن عم بتشوفها كاسواق لتصدير منتجاتها، بتدخلهم معك في هذا الموضوع وبالفيجن اللي انت بتعمله، بحيث انه في مرحله معينه تخلق الحاجه انه يكون من احد المتطلبات للتصدير انه يكون الناس موجودين بهذا النظام، لانه هم بدهم يدخلوا منتجات امنه لبلدهم، بنفس الوقت انه احنا بدنا نصدر منتجات، فعم نشوف وين الأفكار المشتركة أو المصالح المشتركة بين الكل، وهذا الإشي اللي عم نشتغل عليها. بعد ما نتفق على مجموعة مصالح نعمل نحكي لوبي معين بيكون في جميع الأطراف اللي موجودة. هذا الإشي بياخذ وقت وجهد كثير كثير يعني طويل، يعني خاصة يعني في تعاملنا مع الحكومة ما خلينا من أصغر موظف لأكبر موظف كنا نتواصل معه، ما كان بس نتطلع والله أنه مين هو متخذ القرار أو مين الشخص مثلا خلاص ما هو الوزير موجود، كنا ننزل لأصغر موظف موجود وندخله معنا بالرؤية ونوريه أنه هذا الإشي كيف رح ينعكس على البلد، كيف رح يسهل شغله، وكيف رح يخدم رؤية الوزارة بشكل عام. يعني جميعنا كان في عنا هدف استراتيجي واحد بدنا نوصل إله، وهذا الإشي اللي خلى كل الستيك هولدرز إنها تطلع على الموضوع هذا وتدعمه. يعني رئيس غرفة الصناعة المهندس فتحي الجربير كان بيروح معنا على بعض الاجتماعات مع الحكومة، وبل كان بيصدر كتب من عنده من غرفة الصناعة في أهمية الموضوع وتطبيقه، لأنه كان اقتنع بالفاليو والخدمة اللي راح تقدمها للصناعيين، كيف راح ينعكس هذا الإشي على صادراته، خاصة أنه في عنا مشكلة بالأردن في بعض المنتجات ممنوع تصديرها نهائيا، مش بسبب أنه المصنع غير كفو، سبب أنه في عنا بعض الفجوات بالنظام الرقابة الوطني والتفر. يعني نحكي عنا التوزيع بين 5 جهات رقابية، كل واحدة بتعتبر حالها جهة سيادية بمرحلة معينة، ما بتم مشاركة المعلومات بينهم. هذا خلى مجموعة دول من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي إنهم ما يقبلوا يستوردوا بعض الأصناف من عنا بشكل نهائي لحتى نحل هاي المشكلة. وهاي كانت من أحد الأهداف الاستراتيجية، إنه الصناعيين بدهم يحلوا هاي المشكلة لأنها رح تفتح لهم أسواق كثير كبيرة، شافوا إنه إحنا وياهم عم نشتغل على نفس الهدف ومصلحة واحدة، فمن هون كان الكل عم بيشتغل على هذا الموضوع، الكل دخل معنا من الستيك هولدرز كان مآمن إنه رح حقق هذا الهدف.
طب أستاذ عبد الرحمن، يعني أنا بلفت انتباهي الآن إنه ذكرت نقطة إنه في كثير من الدول ما عمالها بتستورد منتجاتنا الغذائية بما فيها الخضار والفواكه وأكيد المنتجات الغذائية لعدم تطابق بعض الشروط الصحية، والحل تبعكم أو فكرتكم بتقوم بتتبع المنتج الزراعي وضمان إنه ما يكون في أي عملية تلوث ما تسمح بأنه يتم تصدير هذا المنتج.
يعني المشكلة أكثر باللحوم والألبان، يعني بالخضار والفواكه لأنه بتم فحصها، بس باللحوم والألبان نسبة الريسك كثير عالي، والفحص النهائي بيبين 5% إذا هذا المشكل المنتج كان آمن أو لا.
طيب الفرصة الضائعة للأردن من خلال منع بعض الدول لبعض المنتجات إنها تتصدر من طرفنا بسبب وجود هذا التلوث، والآن أنتم الحل تبعكم راح يساعد بزيادة التصادرات، هل في عندكم رقم من خلال دراستكم للجدوى الاقتصادية؟ نعم.
الانترناشنال تريد سنتر قيم رقم تقريبي اللي هو $1 مليار الفرصة الضائعة من المواد الغذائية، صادرات المواد الغذائية للأردن.
يعني اليوم الأردن لعدم تطابق الشروط الصحية لمنتجاتنا لبعض الدول اللي بتطلب تشترطها بعض الدول بالمنتجات اللي بنصدرها، بنخسر احنا $1 مليار، بنخسر صادرات لعدم تطابق هاي الشروط، واليوم السوليوشن تبعكم بحل هاي المشكلة
100%. يعني راح يكون جزء من الحل، لكن في عنا خطة كيف يكون هذا كحل متكامل. يعني في عنا بلان معينة بدأنا فيها مع الحكومة الهولندية، بحيث إنه نعمل شيرد بلاتفورم بأنه الحكومة الهولندية بإمكانها تطلع على إنه الحكومة الأردنية والمصانع الغذائية عم بيعملوا الدور المطلوب منهم وبيقدموا لنا تسهيلات بدخول منتجاتنا لسوقهم، بنفس الوقت احنا رح نشوفهم من النظام اللي هم عم بتتبعوه وعم نطلع اذا هم عم بطبقوا المعايير الخاصة فينا مثل حلال في بعض الاشياء كثير رئيسية بالنسبة للمنتج الاردني ولعينة كثير كبيرة من السوق الاردني بتطلع على لحم الخنزير وعلى الكحول وعلى اذا كان المنتج حلال او لا. كالاردن كدولة اسلامية ففي عدد كثير كبير بتطلع وبدو هذا المنتج يكون محقق هاي الشروط، وإحنا بإمكاننا إنه نعمل لهم تسهيلات لإدخال منتجاتهم لبلدنا بنفس الوقت إنهم يعملوا هاي من البلانز اللي بدأنا فيها يعني مع الحكومة الهولندية، بنعمل بايلوت بروجكت على منتج واحد، مصنع واحد، قطاع واحد، ونشوف النتائج كيف رح تكون من هذا المشروع ونضل نعمل فيه تعديلات لحتى نحقق الغاية اللي راح توصلنا لهذا الشيء.
الآن بتحكي من الجانب الآخر اللي هو كواردات كمان.
100%. عم نحكي إحنا من الجانب كتبادل تجاري، لأنه إذا أنت لازم إنه نطلع على الجانب من الطرفين، التسهيلات تكون من الطرفين لحتى نحفزهم بأنهم يدخلوا بهيك نظام.
جميل.
يعني هاي من أدوات اللي احنا نفكر فيها، وكانت الحكومة الهولندية رحبت يعني بهذا الموضوع، وفي مشروع برضه عم نشتغل عليه بهذا الأساس.
يعني الآن تشتغلوا مع الحكومة الهولندية بحيث انه يكون في بروسيس زي ما في عندكم بروسيس وعمليات مراقبة للمنتج اللي بدنا نصدره بمواصفات تنسجم مع الاتحاد الأوروبي او مواصفات اي دول اخرى، نفس الشيء بتحاولوا انكم تساعدوا الحكومة الهولندية بانه المنتج تاعها ينسجم مع احتياجاتنا احنا كدول ذو ثقافة اسلامية ومواصفات معينة بالمنتج اللي بوصل لعنا.
100%. بس بالمرحلة الاولى على منتجنا، انه نطلع منتجنا لعندهم.
اكيد.
المرحلة الاولى بالضبط، لانه هم دائما عندهم مواصفات امور.
جميل، أكيد هي الأولوية وطنية شوي، إنه راح يكون في ستام بيحكي عن هذا المنتج سليم غذائيا
100%. بالمشروع الآن عم نشتغله كمشروع تجريبي على 100 مزرعة، إحنا في عنا مواصفات معينة، الشخص المشتري أو المستورد هو الكاستمر تبعنا، بده يانا إنه نضمن له إنه هاي الكواليتي من الخضار مثلا من الخيار. إحنا شو دورنا بالمشروع التجريبي الآن عم نشتغله، طبعا هذا الدور راح يكون لقدام دور المرشدين تبعت وزارة الزراعة، بس في البايلوت بروجكت احنا بنعمل هذا الدور من خلالنا، انه بكون في عنا 10 مدققين، العشر مدققين كل واحد منهم مسؤول عن 10 مزارع، هو دوره يمشي مع المزارع يفحص التربة، ياخذ عينات التربة، عينات المياه، نوع البذر المزارع بده يستعملها للزراعة، وشو الخطة الزراعية اللي هو ممكن يتبعها لحتى نحكي انه الخيار اللي بده يدخل على السوق او بده يشتري المستورد يكون ما بتجاوز الفحص تبعه ال 100 بي بي ام اللي هي نترات الاملاح اللي بتكون من بقايا المبيدات الحشريه، انها بتكون ما تتجاوز هاي النسبه. فهو المزارع هذا الانترنال فيريفاير عم بتاكد من كل هاي النقاط اللي لها علاقه بالمياه بالبذره بالتربه خلال عمليه الزراعه، كل كريتيكال بوينت اللي ممكن تصير ارتفاع بدرجه الحراره، آفه معينه، كيف هو ممكن يحلها. المزارع ما بيعمل اي خطوه الا ياخذ ابروفل من الانترنال فيريفاير ويحكي له شو النصيحه لازم يعملها، واذا كانت المشكله اكبر الانترنال فيريفاير بكون ريبورتد لحدا سينيور بيحكي له هو شو الخطوه اللي لازم يعملها. فاحنا عم نتبع جميع الخطوات من لما انزرعت البذرة في الأرض لحتى طلعت، وتم طبعا قبل القطاف بنعمل إلها فحص لبقايا المبيدات الحشرية وفحص للنضوج، بعد هيك ممكن إنه يقطفها وتروح المنتج هذا ينتقل بشاحنات مبردة ضمن درجة حرارة معينة لحتى توصل للمصدر. طبعا هذا الشيء بينعكس على المزارع انه بيرفع سعر المنتج تبعه من 30% ل 40%، بنفس الوقت نقل المنتج بالسيارات المبرده تقريبا بياثر على سعر المنتج بقيمه 25% يعني من التكلفه، لانه بزيد عمره على الرف او على الشلف، يعني عمره على الشلف اذا كان مبرد. اذا نقلته بجو مثل هذا الجو مثلا، نقلت بندوره بجو مثل هذا الجو بسياره عاديه توصل مطبوخ يومين تخرب على الشلف.
هذا المنتج الآن راح يصير مطابق للمواصفات العالمية، وبالتالي راح تزيد الصادرات
100%،
ويزيد الربح لدى المزارع ب 30-40%.
يا أحد كبار المصدرين بالأردن، إن يعني مش عارف هو مضحك ولا ممكن، إنه العينات الراسبة عنده لما يكون بده ياخذ بضاعة من مزارعين محليين 9 من 10،
90% يعني
90% يعني كل 10 مزارعين 9 منهم عيناتهم ترسب.
يعني 90% من زراعتنا، يعني إذا بدنا نعممها 90% من زراعتنا لا تتوافق مع المواصفات العالمية،
هاي تدخل على السوق المحلي.
بالضبط، تدخل على السوق المحلي، وبنفس الوقت أنت أكيد يعني هي فرصة ضائعة واضحة. طيب أستاذ عبد الرحمن، زارع رح يصدر أكثر، رح يربح أكثر، منتجنا رح يتواجد بشكل أكبر، رح تكون في فائدة وطنية كبيرة، لكن السؤال بطرح نفسه الآن، البزنس موديل تاعكم أنتم كيف تربحوا بهذا السيناريو؟
البزنس موديل تبعنا عبارة عن سبسكريبشن فيز، هاي السبسكريبشن بتم اختيارها بناء على كم باتش بيكون عند المصنع الغذائي، كم باتش بيكون موجود عنده، كم حجم الترانزاكشن، العمليات والكريتيكال بوينت والمعلومات اللي بدها تتخزن على البلوك تشين، وكم باتش وشو نوع الريبورتينج اللي هو بده اياه. فاحنا عاملين تقريبا 3 باكج بتناسب اغلب الاحجام للمصنعين الغذائيين، وهي طبعا بتكون مرتبطه بالفاليو اللي هو راح يحققها بالنقاط اللي انا ذكرتها سابقا من ناحيه تقليل الويست المنتجات اللي رح ترجع لعدم مطابقتها للمواصفات، المنتجات اللي بده ينعمل لها ريكول أو بيكون فيها مشاكل معينة، وتقليل الكلف تبعت الأوديتورز اللي بيكون موجودة، إحنا رابطينها في البرايسنج موديل. وبتم طبعاً أي يوزر بدخل جديد على السيستم بياخذ بالفيز بالسنة الأولى ديسكاونت كثير عالي، بعدين السنة الثانية بقل بيكون ديسكاونت 90%، بعدين بصير 80%، بعدين 70%، بعدين 60%. هو بيكون عم بيشوف الفاليو بكل سنة من السنوات، عم بيشوف الفاليو كيف تنعكس على البزنس تبعه، بكل سنة بزيد المبلغ اللي هو بيدفعه.
يعني احنا عمالنا بنحكي عن بكرة ممكن يجي المزارع يشترك معاكم انه انا والله بدي ادخل بهذا البرنامج، برنامج ديكابوليس، لانه بالنهاية زي ما ذكرت قبل، الان انا حاب اسأل عن طموح ديكابوليس. اليوم انتو طموحكم وين حابين توصلوا بديكابوليس؟
احنا بدنا نكون نظام او الستاند تبعنا موثوق فيه كريفرنس ل تطبيق معايير سلامة الأغذية. ما بدنا نكون جهة بتصدر شهادات، بس بدنا نكون جهة مرجعية إنه هذا الشخص اللي عنده هاي الشهادة وبوعدكم إنه هو بيطبق معاييرها، إنه هو فعلاً عم بيطبق هاي المعايير. يعني نكون الريفرنس لهذا الموضوع. وإذا كانت بمرحلة لاحقة، إذا كانت المنتجات مفحوصة في بلد معين ومخزن المعلومات على ديكابوليس، وكانت فترة كثير قريبة انتقالها وشحنها مثلا جوا للخضار والفواكه الطازجة أو المنتجات، بتم إدخالها على السوق مثل المطارات، إنه بتم فحصك أمنيا بمطار واحد، المطار الثاني بتدخل منه عادي ما بيرجعوا بفحصوك.
بصراحة يعني جهد كثير ممتاز وجهد كبير، ويعني من النظرة نظرة المتواضعة والبسيطة وخبرة البسيطة بشوف إنه المنتج هذا منتج كثير مميز، لأنه بيخدم الوطن بمبالغ كبيرة. بنحكي عن تقريبا مليار دولار صادرات عمالها، أو فرصة صادرات ضائعة، الآن هذا ممكن يعالجها جزء من حل المشكلة. الجانب الثاني رح يرفع مستوى جودة منتجنا الأردني، وبالتالي رح ينعكس على فائدة المزارع، زائد أنه رح يكون في جهات أو ستيك هولدرز عددهم كبير، راح يكون الشركات الصانعة، بالإضافة راح يكون هناك الشركات اللي بتقوم بعملية البروسيسنج للمواد الغذائية، بالإضافة لجهات رسمية حكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، بدائرة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وكلهم هذول ستيك هولدرز راح يستفيدوا من هذا الموضوع. يعني ما بقدر أحكي لأنه شكرا لكم على هذا الجهد الكبير اللي بتبذلوه بأنه يكون في عنا يعني منتج بهذا المستوى العالي من التقنية المستخدمة فيه مثلا بالآيوت والبلوك تشين، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، وأنه قريبا نشوفكم بعدة جوائز ويصير هذا المنتج عالميا موجود، وجزء يوم من الأيام نصير نمر بكثير من الدول الأوروبية أو حتى بالأردن هنا ونشوف ساين على المزارع مكتوب عليها ديكابوليس، وهي ختم يثبت أنه هذا المنتج صالح غذائيا وتطبق عليه المواصفات العالمية في السلام الغذائي. يعني بنهاية اللقاء أنا ما بسعني إلا أني أشكرك على وقتك الثمين اللي كنت معنا فيه في برنامج ريادة بودكاست حتى نسلط الضوء على ديكابوليس وإنجازها، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ومزيد من التقدم، وإن شاء الله يتم اعتماد برنامجكم على المستوى الوطني والمستوى العالمي. بالنهاية بنحكي لك شكرا جزيلا، شكرا لتواجدك معنا، وإن شاء الله بنشوفكم قريبا بفوز بجوائز جديدة.
الله يعطيك العافية والعفو، وشكرا لك للاستضافة، وإن شاء الله نكون قدمنا محتوى ممكن يفيد من خلال برنامجكم، وشكرا لك.
شكرا لك، محتوى مميز وفكرة مبتكرة ممتازة. أعزائي المستمعين والمشاهدين، بنهاية هذا اللقاء من برنامج ريادة بودكاست، نتمنى أنه قدمنا لكم شيء جديد يساعد في فهم الريادة الأردنية وفهم جميع تحدياتها وما يحتاج الريادي من تقنيات أو معلومات تساعده في التقدم من خلال خبرة الأستاذ عبد الرحمن من مشروع ديكابوليس. شكرا لكم وإلى اللقاء.